بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في مستهل هذا البرنامج الذي يأتيكم بمناسبة قدوم موسم الحج إلى بيت الله العتيق. نبين في هذا البرنامج إن شاء الله فضل الحج وصفته، وما ينبغي أن يفعله الحاج، وما ينبغي أن يجتنبه، وما يحظر عليه، ثم نستقبل استفساراتكم الشرعية، اتصالاتكم الهاتفية حول هذا الموضوع. ضيفنا في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
صلى الله الكريم أن يبارك في جهودكم فضيلة الشيخ، ما تقوم به من الدعوة وتعليم المسلمين مسائل الدين وأحكام الفقه، جسائل أن الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. بداية فضل الشيخ نبين للسادة المشاهدين معنى الحج وحكمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، كما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه بين فرضية الحج. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا. ومعنى الحج، الحج معناه القصد إلى معظم، فكل من قصد معظما فقد حج إليه. وأما في الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بعبادات معلومة في زمن معلوم أو مخصوص وفي مكان مخصوص. وأهل العلم في واقع الأمر يتفننون في ذكر التعريف بالنسبة للحج، ولكن المؤدى واحد، والمقصود هو أن الحج عبادة يتعبد بها العبد إلى ربه جل وعلا في مكان مخصوص وفي زمن مخصوص وبأفعال مخصوص. هذا هو الحج. وبالنسبة لحكم الحج، لا شك أنه كما بينت قبل قليل بأنه واجب، ووجوبه وجوب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ولذلك أهل العلم سموا هذا الحديث بأركان الإسلام. أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وهو آخر الأركان، أركان الإسلام فرضا وتشريعا. ولذلك الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة من الهجرة. ووجوب الحج ليس كوجوب باقي الواجبات، مثلا كوجوب العمرة أو يعني بعض المسائل وجوب مثلا الكفارات، وإنما وجوبه عظيم، ولذلك هو ركن من أركان الإسلام. وفي حديث جبريل العظيم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، في الحديث هذا سأله قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي رواية عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال: وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. فدل هذا على وجوب الحج وعلى أنه ركن عظيم من أركان الإسلام. ولذلك قال أهل العلم أن من أنكر وجوب الحج فقد كفر بالله رب العالمين. لماذا؟ قالوا: لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ومكذب للقرآن، فالله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى هنا إذا جاءت بصيغة بمثل هذه الصيغة فهي تحمل على الوجوب على قول جمهور الأصوليين وجمهور اللغويين على أنها للوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن منكر الحج كافر بالله عز وجل، وأما المتساهل بترك الحج فهذا في الحقيقة على خطر عظيم. ولذلك عند البيهقي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت أن آمر رجالا فيذهب إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة، يعني غنى وقدرة، فينظر كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولا شك أن هذا الكلام خرج مخرج التهديد وخرج مخرج بيان خطورة التساهل في ترك الحج لمن كان عنده قدرة وطاقة وأيضا كان مستطيعا بماله وببدنه. إذن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولذلك حينما نتأمل في كلام الفقهاء نجدهم يقولون بأن الإنسان إذا مات ولم يحج وجب على أوليائه أن يخرجوا من ماله الذي خلفه من تركته أن يخرجوا ما يخرج القدر الذي ينيبون فيه من يحج عنه، وذلك لأنه لم يكتمل إسلامه خاصة إذا كان مقتدرا، وهذا على أحد الأقوال وهو القول الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم.
وإن لم يوصي فضيلة الشيخ،
وإن لم يوصي قالوا بأن مباشرة قبل أن تقسم التركة ينظر في الديون وينظر في الكفارات وينظر في مسألة التجهيز تجهيزه، كل هذه تخرج من تركته. وأيضا قالوا بأنه يخرج من ماله ما لمن يحج عنه بهذا المال. نعم
الشيخ، هل هو على الفور أم على التراخي الحج؟
أولا بإجماع أهل العلم أن أوامر الله عز وجل على الفورية على جهة الاستحباب.
نعم.
هذا بإجماع أهل العلم، فالحج بإجماع أهل العلم مستحب المبادرة إليه. وأما من جهة الوجوب فهذا موضع خلاف بين أهل العلم.
نعم.
ففريق من العلماء ذهبوا إلى أن الحج على الفورية، بمعنى أن الإنسان يجب عليه مباشرة بمجرد أن يكون قادرا مستطيعا وقد بلغ أن يحج إلى البيت العتيق. واستدلوا بجملة الأوامر التي وردت في القرآن وقالوا بأن الأمر الأصل فيه الامتثال مباشرة، والله تعالى أيضا أمر عباده بالمسارعة في الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعجلوا الحج أو إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وفي رواية تعجلوا الفريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجل. في قول آخر حقيقة لكثير من أهل العلم قالوا بأن الحج على التراخي وليس على الفورية، بمعنى أن الإنسان لا يقع في الإثم إذا أخر الحج. وهؤلاء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر عن الحج وقد فرض في السنة السادسة أو الثامنة على أحد الأقوال فأخره إلى السنة العاشرة، والصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج. فقولهم بأنه فرض في السنة السادسة أو الثامنة ليس بصحيح، فالحج الصحيح الراجح أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، وفي السنة التاسعة أرجح. لماذا؟ لأن السنة التاسعة تسمى سنة عام الوفود، عام الوفود. وآية الحج التي هي في صدر سورة آل عمران،
نعم،
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت عام الوفود، نزلت عام الوفود والذي هو عام 9 من الهجرة. حتى على هذا القول يعني إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في سنة 9 أخره إلى السنة العاشرة، لأن في السنة التاسعة أمر على الحج أبا بكر الصديق ثم أتبعه بعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج في السنة التاسعة لمصلحة شرعية ولمصلحة راجحة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحج فيراه الناس جميعا، بحج صحيح ليس فيه شيء يشوبه أو يكدره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنه قال لما أرسل أبا بكر وأردفه بعلي أن ينادي بالناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فبعد فتح مكة ما زالت بقايا لآثار الشرك، من ذلك حج المشركين، فلقد كانوا يأتون إلى مكة يحجون، وكذلك كان العرب يحجون حينما يأتون إلى الحج يحجون عرات، فكان الرجال يأتون إلى الحمص، الحمص هم قريش، فيأخذون ثيابهم، طبعا يحجون عرات في الليل، فيأخذون يرمون ثيابهم هم ويقول هذه ثياب تنجست أو تلطخت بالذنوب، فيضعونها في صحن الكعبة ويدوسون عليها ويأخذون ثياب الحمص، وكذا النساء، والنساء يطوفن عرات في الليل، حتى يعني مما يعني أثر من الأشعار التي يذكرونها تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمحض الحج خالصا ليس فيه شائبة وليس فيه ما يكدره وليس فيه ما يشينه حتى ينقل إلى الأمة، فقال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. في قول آخر اختاره تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عام 9 من الهجرة، إنما كان خوفا على المدينة، لأن هناك من ما زالت المدينة يعني مهددة من قبل القبائل التي كانت حولها ممن لم يسلموا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستوطن الأمن، وأراد أن عفوا يستتب الأمن وأن ترسخ يرسخ الأمن والأمور هذه كلها، فلم يحج، حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال الحج واجب على الفور إلا لمشتغل بجهاد أو بحماية وطن أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم. فالمقصود المسألة فيها خلاف، لكن حقيقة الأفضل للإنسان أن يبادر، لأن الواقع أن الإنسان حينما يتأمل في حاله يجد أنه قاعد من عمره على شفا جرف هار، ويعني بالنسبة للعمر بيد الله عز وجل، الأعمار بيد الله عز وجل، فالواجب على الإنسان أن لا يسوف طويلا وأن لا يؤمل كثيرا، وأن يبادر إلى حج بيت الله الحرام متى ما استطاع الحج بحيث كانت عنده القدرة المالية والقدرة البدنية.
إن سوى فضل الشيخ وأخر الحج ثم توفي، هل نقول أنك يعني ارتكبت إثما وعليه ذنب مقابل هذا التأخير؟
هو على القول بمن أوجب الفورية يرون بأنه يفسق، يعني الذين ذهبوا إلى وجوب الحج على الفور قالوا إذا مات ولم يحج فهو فاسق، بمعنى ارتكب إثما عظيما. وقالوا بأنه يجب أن يؤخذ من تركته مالا فيحج بالنيابة عنه، أو أن يقوم شخص فيحج عنه من أوليائه أو من أقاربه حتى يسقط هذا الفرض عنه. وأما على القول الآخر فقالوا بعدم التفسيق، قالوا بأنه لا يفسق، وإنما يعني قالوا يعني هو مرتكب ومسوف من جملة المسوفين لكثير من الواجبات، يعني بمعنى أنهم يرون بأن واجب الحج موسع بخلاف الفريق الأول، فيرون أن واجبهم مضيق، بمعنى أنه بمجرد الاستطاعة وجب عليه أن يبادر. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا كثيرا على أن نبادر للحج وأن لا نتخلف وأن لا نهجر البيت، حتى إنه جاء عنه بإسناد لا بأس به أنه قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا صححت له في ماله وبدنه ولم يفد إلي في كل خمس إنه لمحروم، إنه لمحروم. فالمقصود بأن المسلم ينبغي عليه أن يواظب على أن يأتي بالفرض، ومن فضل الله عز وجل أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، هذا من فضل الله عز وجل، ولو أن الحج وجب في كل عام
لما استطاع
الناس، ولو وقع الناس في حرج، خاصة وأننا نعلم بأن أماكن الحج واحدة، لو قلنا بأن الأمة كلها تحج لحصل ضيق وحرج. ولذلك في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ودعا الناس إلى الحج قام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، وهو يقول أفي كل عام يا رسول الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. وبالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وهي المسمات بحجة الوداع، وهي التي كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، وما بقي بعدها عليه الصلاة والسلام إلا أشهر، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. بالإجماع أنه ما حج إلا مرة واحدة، فالحج في بالنسبة للإنسان فرضه مرة واحدة، وما زاد فهو من قبيل النفل والتطوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، نستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600-1600 من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1600. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر الحج حتى يطهر ما في الحج من شرك وأخطاء، وينادى أن لا يحج بعد هذا العام مشرك. نعم، تفضل شيخ لهذا السؤال بعد أن نستقبل هذه المكالمة. أخ محمد من عجمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك وفضيلة الشيخ وفضلك.
أخي الكريم لو تخفض صوت التلفاز قليلا، تتحدث بالهاتف.
من فضلك، أنه الشيخ كان عم يقول حاليا عن حديث أنه من زار بيتي كل خمس، أي كل خمس سنوات، يعني يجب أنه على المقتدر أن يحج أو يعتمر.
نعم، السؤال يعني هل هذا الحديث يدل على وجوب الحج؟ هذا السؤال؟
لا، الحمد لله أنا حاجج ومعتمر، بس أنه كل خمس،
كل خمس سنوات. نعم،
يعني
نعم.
لو مقتدر أنه بعد خمس سنوات لازم أحج،
يجب يحج مرة أخرى. نعم، سؤال آخر؟
لا، بس السؤال
إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا كثير،
حياك الله. نعم، أخ أبو فيصل من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بخير، حياك الله، تفضل.
السلام يا شيخ، هي طيب لأبو الشيخ عزيز.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
بالله عندي سؤال.
نعم، تفضل.
السؤال الأول، لو قال الإنسان دخل الوقت الحج، يعني دخل الميقات، تعد الميقات وهو ليس محرم.
نعم.
وبعدين أراد أن يحرم، مش عارف يعني
عندما يحرم ولا كيف دخله
ولا ما عليه شيء.
إن شاء الله تسمع الإجابة.
السؤال الثاني، يجوز الطواف بدون وضوء؟
نعم، سؤال آخر.
سلام،
إن شاء الله تسمع الإجابة، حياك الله. نعم، أخ يوسف من العين، تفضل. نعم، تفضل أخ يوسف. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
فيك بارك، تفضل، جزاك الله خير. تفضل أخي يوسف السؤال. أخي يوسف تفضل. نعم نعم نعم، مكالمة أخرى. نعم، أخ علي من رأس الخيمة، تفضل.
بسم الله.
نعم، نعم، تفضل خالي.
سؤال واحد.
نعم،
توجيه، عشان توجيه بس.
نعم،
عشان القرآن يعني يكتب في الجرائد، يكتب في الجرائد ويرمى.
أخ علي، الموضوع متعلق فقط في الحج، في مسائل الحج، برنامج مخصص لمسائل الحج. نعم، الاستفسارات والاتصالات الهاتفية المتعلقة بالحج فقط. نعم، مكالمة أخرى. أخ محمد من الشارقة، تفضل.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير على يعني هذه الدروس اللي يعني بتثروا فيها الأمة الإسلامية، وتثرونا دائما بالخير، الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك.
أستاذي، إحنا في عندك الموضوع الذهاب إلى الحج.
نعم.
يعني محدد بأشخاص معينين أو برقم محدد، سواء من داخل الإمارات أو من غيرها. وهناك بعض مثلا الوافدين يأخذ فيزا مثلا للذهاب إلى دولته مثل الأردن مثلا، ويدخل الحدود إلى السعودية على أساس أنه ممر، باعتبار أنه ممر أو طريق للذهاب والوصول إلى بلده الأردن، وفي هذه الثلاث أيام أو هذه
ويحج. نعم، بهذا الفيزا.
نعم، يحج بهذا الفيزا.
نعم نعم.
فأنا سمعت أنه على الحدود، يعني على حدود مكة هناك، نعم، الحاجز يعني يمنع من دخوله إلى الى 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 الحج الا في فتره محدده اللي هو وقوف عرفه اتصور او في لحظه معينه تسمح للسعوديين لدخول هؤلاء الحجاج وهؤلاء الوافدين بالرغم من انه هم يدخلون بطريقه غير شرعيه. فهل يجوز يعني هل يجوز لهذا المار هذا الطريق ان يحج يعني وهدفه في الاخر اولا واخرا هو الحج وليس ممر الى الاردن؟
نعم ان شاء الله تسمع الاجابه. حياك الله اخ محمد. نعم اخ محمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ حالك طيب؟
يا مرحبا الله يا سهلا.
تفضل اخ محمد.
الله يجزاكم خير على البرنامج. وعندي سؤال.
نعم تفضل.
ما حكم طواف الوداع بعد بعد الحج بعد مناسك الحج كلها؟
نعم
اي نعم. واللي ما طبعا اللي بعد ما يطوف ما حكمه بس الحكم؟
نعم. سؤال اخر؟
لا الله يجزاك
ان شاء الله تسمع لجان فضل الشيخ. نعم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل.
يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما
لا تقنطوا من فضل الله
لا تقنطوا من فضل الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم الحج المغرور. أثابكم الله الشيخ. نجب على أسئلة. أخ محمد من عجمان فضل الشيخ يسأل يقول يعني كأنه فهم من كلامك والمقدمة فضل الشيخ التي بدأتم بها أنه من زار البيت أنه يجب زيارة البيت والحج كل 5 سنوات.
الحمد لله. بالنسبة للحديث الذي أوردته إنما هو من باب الترغيب في الحج وعدم هجر البيت الحرام، هذا هو المقصود من هذا الحديث. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وهذا من فضل الله ومن رحمته على عباده. ومن يسر الشريعة الإسلامية أن الحج لم يجب في العمر إلا مرة واحدة. أما ما زاد فهو من قبيل التطوع. والحديث في واقع الأمر حينما نتأمله نجد فيه معنى لطيفا دقيقا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على عدم هجران البيت العتيق، حث على عدم هجران الكعبة. فكلما صح للإنسان وكانت عنده القدرة فليحج كل خمس سنوات. في الحقيقة يمكن أن نقف وقفة في هذه الأيام. الآن ولله الحمد والمنة تيسرت السبل ووسائل النقل المريحة، والناس ولله الحمد عندهم خير كثير، وأصبح الحج في واقع الأمر يمثل أزمة من جهة الزحام ومن جهة الكثرة. فينبغي حقيقة لمن حج أن يترك المجال والفرصة لمن لم يحج، لأن الواقع الآن أن من حج ثم بدأ يكرر الحج سنويا لا شك أنه يسبب أزمة، خاصة أزمات الازدحام والاختناق التي تحصل في المشاعر وفي الطرق وعند مثلا المشاعر سواء في مكة أو في خارج مكة. فالمقصود لو قدر للإنسان أن يحج مرة ثانية فالأفضل والأولى له أن يحج كل 5 سنوات. أما أن يحج سنويا فأعتقد في أيامنا هذه ينبغي أن نقول له ينبغي لك أن تؤخر، خاصة وأن كثيرا من الناس الآن يعانون الزحام، يعانون الضيق، يعانون مشاكل كثيرة بسبب حقيقة كثرة الحجاج. وهذا مرده إذا تأملنا مرده إلى يعني تيسر الأمور سواء في مكة أو في المواصلات أو في الحمد لله الخير الذي عند الناس فيرغبون في الحج كل عام.
نقول فضل الشيخ له التصدق بهذا المال؟
والله هذا أفضل وأولى، يعني الذي عنده قدرة وعنده مال يحج به وهو قد حج كثيرا، فأنا أنصحه وأرشده إلى أن إما أن يتصدق به على من يحج أو يتصدق به على فقير أو على مسكين. يعني ذكر في قصة عجيبة لعبد الله بن المبارك، هذا الإمام من أئمة الدنيا، عالم علماء السلف، كان يحج من بغداد ويأخذ معه جملة، يأخذ مجموعة كبيرة من طلابه ومن الفقراء فيحج بهم على نفقته. ومرة من المرات كان يعني قد نزلوا في محل فرأى في الليل أشبه بحركة، فلما ذهب فوجد يتيمين يأتيان إلى بقايا القافلة فيأكلان منها، فسأل فإذا بهما يعني حالتهما يرثى لها وأسرة فقيرة، فقال لأصحابي قد حججنا هذه السنة، فأخذ نفقة الحج كلها وأعطاها لهذه الأسرة الفقيرة. الآن كثير من الناس يعني باستطاعتهم أن يكتب الله عز وجل على أيديهم إنقاذ أسر كثيرة من الفقر، أسر مسحوقة وناس مرضى. يعني قيمة الحج هذه لو صرفتها على مثلا مريض عنده فشل كلوي،
نعم،
أو مريض عنده زراعة قرنية أو يعني زراعة كلى،
أعمال البر كثيرة،
من أعمال البر والله إنها خير لك من أن تذهب تزاحم الناس هنا وهنا وأنت قد حججت ولله الحمد. المقصود هذه ليس دعوة إلى التزهيد في الحج، لا، ولكن ما دام أن الإنسان أسقط فرضه إذا أحب أن يحج فليحج كل 5 سنوات، وهذه ولله الحمد فتوى العلماء والمشايخ، بالفتوى تكاد أن تكون لعلماء العالم الإسلامي كلهم على أن من حج مرة أن يحج بعد 5 سنوات.
الحديث فضل الشيخ من زار البيت كل 5، هذا الحديث فضل الشيخ هل يشمل الحج فقط أم أيضا يشمل العمرة؟
لا يعني الحج فقط، وإنما هو يعني النسك عموما سواء كان حجا أو عمرة. إن عبدا صححت له في جسمه ولم يفد إلي إنه لمحروم في كل 5، إنه لمحروم. فالمقصود الإفادة الذهاب إلى الحج إلى المكة بقصد الحج أو بقصد العمرة، يعني لا يقتصر فقط على الحج وإنما لأي نسك من النسكين المعروفين.
ثابكم الله. الشيخ أبو فيصل من السعودية سأل يقول إذا تجاوز الميقات ولم يحرم ماذا عليه؟
بالنسبة لمن تجاوز الميقات ولم يحرم يقال له ارجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للآفاقيين الذين يأتون من خارج مكة مواقيت، فقال وقت ذي الحليفة لأهل المدينة ومن في جهتهم، والجحفة لأهل مصر ومن في جهتهم، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق وقرن المنازل لمن في نجد ومن في جهتهم، وجاء في حديث آخر عند مسلم أيضا ذات عرق لأهل العراق ومن في جهتهم. والآن طبعا لما ترتبت الأمور قد يكون هناك اختلاف، فأهل الشام الآن طريقهم إلى أبيار علي ذي الحليفة من جهة المدينة، فتغير الوضع الآن. المقصود قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة، فمن تجاوز الميقات من دون إحرام وهو مريد للحج أو العمرة فقد ترك واجبا من واجبات الحج فيؤمر بالرجوع، فإن لم يرجع أحرم من مكانه، بمعنى دخل في النسك، وأحرم من مكانه وعليه دم يذبحه في مكة يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء.
إذا كان فضل الشيخ في مكة ذهب إلى مكة من أجل العمل ثم أتى موسم الحج، من أين يحرم؟
هذه المسألة حقيقة راجعة إلى القصد والإرادة. فإن كان يعني الشخص ذهب إلى مكة أو إلى جدة مثلا ولم يكن قصده العمرة، وإنما كان قصده التجارة أو العمل أو مثلا عنده دورة هناك أو شيء من هذا القبيل، ثم طرأ عليه الحج أو العمرة، طرأ عليه أن يعتمر أو أن يحج، يحرم من مكانه الذي هو فيه، يحرم من مكانه الذي هو فيه
ولا يخرج إلى الميقات.
لا، ولا يخرج إلى الميقات. وأما إذا كان قد نوى أصلا العمرة أو الحج ثم سافر ولم يحرم، فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات، وإن لم يرجع أحرم من مكانه ثم ذبح دما لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. بالمناسبة هنا لا بد من ذكر مسألة قد تلتبس على كثير من الناس وهو عدم تفريقهم بين الإحرام وبين لباس الإحرام.
نعم.
فالإحرام ركن من أركان الحج وهو معناه نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، أن ينوي بقلبه أن هذه عمرة أو أن هذه حج أو أن هذا حج، هذا هو الإحرام. بالنسبة لللباس للذكر أن يتجرد من المخيط، هذا من واجبات الحج، فكثير من الناس قد يشكل عليه هذا الأمر، فحينما يسمع مثلا قول المفتي أو العالم أو كذا أحرم من كذا أو فعل كذا يظن أن الإحرام هو اللباس.
نعم.
وهذا وللأسف الشديد مشى على كثير من الناس وهو فهم مغلوط. الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى لو أن إنسانا دخل مكة ولم يلبس الإزار ولا الرداء ولكنه أحرم بقلبه فحجه صحيح، لكن عليه الفدية لكونه لبس مخيطا.
نعم.
فإذا لا بد من التفريق بين الإحرام وبين لباس الإحرام. فالإحرام نية الدخول في النسك ومحلها القلب، ويميزها بالتلبية، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. وأما الثياب الإزار والرداء فهذه يسمى لباس الإحرام. نعم. ولباس الإحرام واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه ولا شرطا من شروطه. نعم.
أيضا فضل الشيخ سأل يقول الطواف من غير وضوء.
الحمد لله. بالنسبة للطواف، الطواف ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، واشترط العلماء فيه الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الطواف من شروط صحته الطهارة.
نعم.
الكبرى والصغرى، فلا يجوز للحاج ولا للمعتمر ولا للطائف ولو لم يكن من بغير عمرة أو حج وإنما أراد الطواف.
نعم.
لا يجوز له أن يطوف إلا بوضوء إلا بطهارة، هذا هو الواجب. لكن هناك من أهل العلم من يرى بأن مسألة الضرورة، بمعنى أن امرأة مثلا جاءها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وهي مرتبطة مثلا بحملة أو مرتبطة برفقة.
نعم.
إن بقيت فاتتها الحملة والرفقة وفاتتها الطائرة مثلا. نعم. أو شيء، هذه الصورة في الحقيقة جعل الله عز وجل فرج لكثير من أهل العلم من حيث التيسير، وهي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي أن على المرأة أن تتحفظ ثم تطوف بالبيت إذا وجدت هذه الصفات، بمعنى أنها
الحالة مستثنى هذا الشيخ.
إيه نعم، هذه قد تندرج تحت قاعدة الضرورات.
نعم.
قد تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لكن إن لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة فلا يجوز لها أن تطوف وهي على هذه الحالة، إنما تطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي. لما قيل لها بأن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قيل لها بأنها لما قيل له بأنها قد طافت فقال فأمر بالخروج من مكة، لأن الطواف الوداع يسقط عن الحائض وعن. نعم. النفس.
طيب فضل الشيخ، إذا انتقض وضوء المسلم في أثناء طوافه في الطواف في الشوط الثالث أو الرابع ماذا عليه؟
بالنسبة للمسلم إذا انتقض وضوءه وهو في الطواف يجب عليه أن يخرج فيتوضأ، ثم بعد ذلك يبدأ من المكان الذي انتقض فيه الوضوء. فلو افترضنا مثلا أنه طاف ثلاثة أشواط.
نعم.
وفي الشوط الثالث عند الركن اليماني انتقض وضوءه.
نعم.
يجب عليه أن يخرج فيأتي بوضوء جديد، ثم يأتي عند الركن اليماني
نفس المكان
فيكمل، لأن ما سبق وقع صحيحا.
نعم.
لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن الشوط كله ينتقض. نعم. يبطل، قالوا لأنه شوط واحد فينبغي عليه أن يأتي بهذا الشوط يعيده من الحجر الأسود. فأقول أنا في هذه الحالة إذا كان عند الإنسان طاقة وقدرة ولم يكن ثمة مشقة مثلا وحرج، فلا بأس لو أتى به من أول من عند الحجر الأسود.
نعم.
يعني يأتي بالشوط من أوله. وأما إذا كان هناك زحام وضيق وقد يوقعه في حرج مثلا إذا جاء بالشوط من أوله، فيبدأ أو يكمل من المكان الذي انتقض فيه وضوءه والله تعالى.
إذا كان فضل الشيخ كما ذكرت أن الزحام شديد جدا إذا ذهب يتوضأ ويعود يعني قد يستغرق عليه وقت طويل
ولو استغرق جدا ولو استغرق عليه
وجد حرج شديد ومشقة
ولو لأن هذه الطهارة واجبة بالنسبة للطواف الطهارة فيه واجبة وهذا قول جماهير.
لا يكفي التيمم؟
لا لا ما يكفي لوجود الماء التيمم لا يعني ينتقل الإنسان إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله.
نعم.
والعجز إما يكون لبعد أو يكون لضرر مثلا كبعض المرضى يتضررون إذا تيمم إذا توضع عفوا بالماء. فالمقصود بأنه لا يجوز له إنما يخرج. والآن ولله الحمد دورة المياه قريبة من المسجد الحرام. ما أعتقد أنها تمثل مشكلة عند الإنسان أو حرج مثل السابق. الآن دورات المياه كثيرة ومتعددة والماء فيها يعني متوفر، فما أعتقد أن هناك حرج. يذهب فيتوضأ ثم يعود ويكمل طوافه والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. الشيخ محمد من الشارقة السائل يقول إذا كانت عنده كما ذكر فيزة مرور فقط من السعودية وليست عنده فيزة حج، ذهب في أثناء مروره ذهب إلى الحج وحج، يقول هذا الأمر يعني مخالف للنظام كما هو معلوم، هل يأثم؟ هل حجه صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه القضية في الحقيقة أصبحت ظاهرة عند كثير من الناس، وأنا أذكر إخواني المسلمين وأخوفهم بالله عز وجل من أن يسلكوا المسارب الملتوية والطرق التي هي غير شرعية ولا نظامية. فالإنسان حينما يذهب إلى عبادة ينبغي أن تكون جميع وسائله وأساليبه وأموره أن تكون شرعية، وأن يأتي البيوت من أبوابه. ومن أسقط فرضه فلا داعي لأن يذهب مرة ثانية عبر التحايل. فكيف الآن يتلبس الإنسان بعبادة وكان الطريق إليها مبنيا على التحايل وعلى الكذب وعلى ما يسمى به اللف والدوران أو نحو هذا؟ فما دام أن المسلم قد أسقط فرضه فلا داعي بأن يذهب إلى الطرق الملتوية، خاصة وأن بعض الناس يكذب في هذا، بمعنى أنه قد يعني يسأل فيقول له لماذا يعني تأخذ هذه التأشيرة، فيقول أنا هي تأشيرة مرور، فيكون أصل منشأ سفره مبنيا على الكذب والعياذ بالله. ويخشى على الإنسان وهو في طريق ما يدري هل هذا الطريق يعني طريق سلامة أو طريق غير سالم.
فضل الشيخ يقول أكذب حتى يعني أؤدي فرض الحج.
لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر أبدا، حتى وإن كان لم يسقط فرضه.
نعم.
فإذا كان غير قادر ببدنه ولا بماله فالله تعالى عفى عنه. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. والاستطاع ذكر أهل العلم بأن استطاع في المال أو البدن. يعني الآن نسأل كثيرا، الآن زادت يعني قيم أو زادت الأسعار فيما يتعلق بالتأشيرات. فهذا يا أخي الفاضل من الأمور التي عفى الله عز وجل عنك فيها وعذرك ورخص لك. فمن لم يستطع الذهاب إلى مكة من جهة المال، بمعنى ليس عنده قدرة مالية أن يذهب بنفقة تذهب به وتعود نفقة أيضا فاضلة عن قوت أولاده ومن يعول، فالحج ولله الحمد قد سقط عنه حتى يستطيع فأنت الآن في حكم المستطيع. أما هذه الطرق الملتوية وأما المسارب وأما اللف والدوران والكذب وكذا، فهذا لا يليق بالمسلم أصلا، لا يليق بالمسلم أصلا. قديما حصل يعني كثير من السوابق التاريخية ذكر فيها أن العلماء أفتوا بإسقاط الحج مثلا عن أهل المغرب الشمال الأفريقي المسلمين الذين هنا بسبب ما يحصل من الغرق في البحر، بسبب أيضا المخاوف، بسبب قطاع الطرق. فحتى من العلماء قال وعيت والناس يفتون بعدم جواز الحج أو بعدم عفوا وجوب الحج على من في هذه الناحية. كل هذا يدلنا على أن الإنسان لا يوقع نفسه في الحرج، وأيضا لا يكون مصدر ومنشأ هذه العبادة هي الكذب أو المواربة أو غير ذلك من الأخلاق السيئة.
حج فضيلة الشيخ بهذا الأمر حجه صحيح؟
على العموم لو حج وحصل وقدر بأنه قد حج وأتى بالشروط والأركان والواجبات وأتى بما يصح به الحج، فالحج صحيح، لكن مع الإثم. لا بد أن يقال بأنه قد أثم. والإنسان في الحقيقة حينما يحج يرجو الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الحج وقال عليه الصلاة والسلام: والحجة المبرورة ليس لها له ومن الحج المبرور نعم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العلماء قالوا: ما هي الحج المبرورة؟ يعني بعضهم قال إطعام الطعام، بعضهم قال إفشاء السلام، وبعضهم قال كذا. والذي يظهر والله تعالى مع هذه كلها هي أن لا يكون فيها معصية، أن لا يكون في الحج معصية. هذا هو القول الصحيح الراجح الذي ارتضاه جمع من أهل العلم بالتحقيق، أن لا يكون فيها معصية. بل من العلماء من قال أن لا يكون بعدها معصية، وهذا قول يعني في الحقيقة فيه ضعف، لكن الصحيح بأن الحج المبرورة هي التي لا يخالطها معصية. فإذا كان الإنسان أنشأ سفرته على معصية فلا شك أنه لا يحج حجا مبرورا. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع.
طيب الشيخ، هو يعني السائل ذكر أن في يوم عرفة رجال الأمن كما ذكر يسمحون لهم بالدخول وإن كانت الزيارة وإن كانت الفيزا فيزا مرور، هل نقول له أن يعني زال المحظور عنه؟
والله إذا كان يعني رجال الأمن أو المسؤول هناك يسمح لهم في هذه الفترة مثلا في فترة متأخرة، فقد زال الحظر أو المنع الشرعي بالنسبة لهم. وأنا لا أعتقد بأن هذا موجود، أنا لا أعتقد بأن هذا موجود، ولكن إن وجد زال المانع الشرعي. إذا أذن لهم قالوا لهم الآن تفضلوا أنتم ادخلوا، فقد زال المانع الشرعي.
وإن كان في بدايته يعني تأشيرة مرور وليس
وإن كان ما دام أنه قال لهم بأني الآن أريد أن أدخل وأنا أتيت بهذه التأشيرة، الآن سينظرون في في أوراقه وثبوتياته، وإذا حسب قوله لا بأس. أما إذا، وأنا لا أعتقد هذا، وأكرر يعني لا أعتقد أن هذا يعني أمر مسموح به، إلا أن يتحايل الشخص على من يعني هو مسؤول هناك، أو مثلا يستدر عاطفته ببعض الكلام وبعض كذا، هذا أمر آخر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخ أحمد من أبوظبي تفضل. نعم تفضل أخ أحمد. تفضل أخ أحمد. نعم مكالمة أخرى. نعم 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 تفضل الشيخ. الأسئلة. أخ محمد من السعودية فضل الشيخ ذكر أو سأل حول طواف الوداع، حكمه
بالنسبة لطواف الوداع للحاج؟ هو واجب على قول جمهور أهل العلم، فهو واجب من الواجبات، لا يسقط عن الحاج، وإنما يسقط عن المرأة الحائض والنفس. فالمرأة إذا حاضت بعد في آخر أيام مناسكها فيسقط عنها طواف الوداع، أما باقي الحجاج فلا يسقط عنهم طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابة بأن سلم قال: واجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف، يكون آخر عهد بالبيت هو الطواف. وإذا تركه الحاج حجه صحيح لكن عليه دم، إذا تركه الحاج بمعنى سافر إلى أهله فحجه صحيح، ولكن يجب عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، هذا هو الواجب في مسألة ترك طواف الوداع. نعم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للدم الذي ذكرته فضل الشيخ، هل هناك جمعيات تأخذ يعني توكل، أم الشخص عليه أن يذهب بنفسه؟
نعم، الآن ولله الحمد ترتبت الأمور، فهناك شركات عظيمة وكبيرة ومعترف بها، وأيضا عليها رقابة شديدة شرعية ونظامية، أيضا تتولى النيابة عن الحجاج في أخذ الهدي، سواء هدي التمتع أو في أخذ الأضاحي أو في أخذ أيضا ذبائح الفداء إذا كان عند الإنسان فدية أو عليه دم مثلا، كل هذه تتولاها شركات كبرى، وهي أيضا عليها رقابة شرعية وأيضا رقابة نظامية. وفي الحقيقة أن هذا من فضل الله عز وجل أن وجدت مثل هذه الشركات، وأيضا إشراف الدولة هناك عليها. لماذا؟ لأن في القديم كانت هذه الذبائح ترمى وتحرق، وكانت حقيقة يعني مناظر تقطع نياط القلوب في واقع الأمر، لكن الآن ولله الحمد أصبحت هذه الذبائح، لأن الحجاج ليس عندهم الوقت الذي يذبحون أو الوقت الذي يحملون فيه ذبائحهم أو لحمهم أو يوزعونهم، ما عندهم الوقت في هذا، والأمور تيسرت الحمد لله، والآن أغلب الأطعمة تأتي مغلفة وتأتي مرتبة وفي وقتها. فهذه الذبائح تؤخذ ولله الحمد وتجمد ثم ترسل إلى البلدان الفقيرة في 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 العالم، سواء في البلاد القريبة أو في الأقاصي القصية من الأرض، وتصل الفقراء والمساكين، وهذا من فضل الله عز وجل ولطفه ورحمته. فما على الإنسان إلا أن ينيب هذه الشركات، سواء في هدي التمتع أو القران أو في الدماء هذه أو في الأضاحي، ويطمئن اطمئنان كاملا على أنها ستكون بإذن الله تذبح في وقتها، وأيضا ستوزع على الفقراء وعلى المساكين، بدل أن ترمى في أماكن حقيقة مثل يعني ما يصنع سابقا. الآن ولله الحمد انتهت تلك الصور المؤلمة. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نستقبل هذه المكالمات. أخ سالم من عمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ طول عمرك.
تفضل حياك الله.
يا أخي أنا كنت حاجة الفريضة قبل.
نعم.
ورديت وحجيت مرة ثانية أنا وزوجتي.
نعم.
آخر يوم ثالث يوم اليوم أيام التشريق.
نعم.
عندنا بعد واحد من الأهل ورميت عن أربعة الرمي.
نعم.
رميت أول شيء عن نفسي روحي.
نعم.
وثاني شيء رميت عن زوجتي. فأول لما رميت عن نفسي روحي إن كان سبع حجارات طاحت عني وحدة. فرميت ست. ورميت عن الزوجة أنا نسيت إني ناقصة عندي حجارة وحدة إني ما رميتها، يعني هي جمرة وحدة إني ما رميتها. رميت عن زوجتي ورميت عن الجماعة اللي موكليني، ذكرت عقب إني أنا ما رميت رمية وحدة، مشيت ورميت ثاني مرة. آخر شيء رميت عن نفسي هي رمية الأخيرة يعني وحدة. هل هذا صح ولا لا؟
نعم. سؤال آخر.
بس سلام تطول
عمرك. إن شاء الله تسمع الجان فضل الشيخ.
والله.
نعم. مكالمة أخرى. أخ ثابت من السعودية تفضل.
يا
نعم. نعم تفضل أخ ثابت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بالنور تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يسمعك الشيخ.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالرضا والعافية.
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
والله أنا أشوف بعض من الناس، يعني أنا بالسعودية طبعا، طبعا يكون عندهم مثلا مال شخص مثلا عنده شيء يستطيع الحج يعني، لكن مسجل مثلا بجمعية خيرية، فالجمعية الخيرية طبعا مسجلوه على حجة انه ما عنده شيء او زي كذا، يعني شخص محتاج وهذا، فما ادري هو جائز يكون حجه بالحالة دي.
نعم. سؤال اخر.
لا شكرا طبعا.
ان شاء الله تسمع الجان فضل الشيخ. نعم. اخ خالد من دبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
تفضل يا خالد.
عندي لو سمحت يا اخي انا عندي اتصال بس استفسار.
نعم. لو تخفض صوت التلفاز قليلا ثم تحدث نعم. بالهاتف.
نحن مدمين على الحج طبعا من لبنان، انا مقيم بدبي. عادة بيطلع جواز سفر خاص بالحج من لبنان.
نعم.
فعم بيتصلوا في من لبنان بيقولوا لي انت عمرك صغير، عم 45 سنه ما تطلعوش عشان ال 45 ممكن ما يطلعوا، فتعال لبنان لحتى نحصل لك فيزا عن طريق الجواز معك. فما بعرف شو قانونيتها هاي.
نعم ان شاء الله تسمع ان شاء الله تعليق فضيلة الشيخ.
شكرا لك يا اخي.
جزاك الله خير. تابعكم الله الشيخ. نجيب على السئلة. أخ سالم من عمان يقول أنه كما ذكر رمى عن نفسه، لكن يعني لم يرمي رميا كاملا، ثم رمى عن زوجته وعن آخرين، ثم تذكر فأعاد الرمي مرة أخرى عن نفسه، حكم ذلك؟
نعم على العموم أخ سالم، ما دام أنك استدركت ولله الحمد هذه الحصاة التي سقطت منك في الجمرة الأولى فعدت إليها من جديد فرميتها، فلا حرج عليك في ذلك. نرجو ذلك، نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منك الحج وأن يتقبل منك هذا النسك. فما دام أنك قضيت في الوقت فلا حرج عليك في ذلك، فرميك صحيح ولله الحمد والمنة. وكان الواجب عليك أن ترمي أن تعود في نفس اللحظة، لكن ما دام أنك قلت لم تتذكر إلا بعد رمي الجمرة الثالثة، فلا حرج عليك إن شاء الله في هذا، وحجك صحيح. نعم.
أخ فضل الشيخ، أخ ثابت من السعودية يقول أن بعض الناس يبين الجمعيات الخيرية أنه محتاج وهو ليس بمحتاج، فيأخذ هذه الأموال ويحج بها، حكم حجه؟
والله هذا لا شك أنه يعني ظاهر فيه الكذب، فإذا كان الشخص يقول بأنه غير محتاج وهو في واقع الأمر أنه محتاج وهو في واقع الأمر غير محتاج بمعنى غني أو قادر على الحج، فيذهب فيسأل الناس، فلا شك أنه واقع في ذنب عظيم والعياذ بالله في الكذب وفي الابتزاز وفي أيضا الحج بهذا المال الذي في الحقيقة يعني لا يجوز له أخذه، لا يجوز له أخذه. وحتى أهل العلم قالوا لا يجوز للإنسان أن يتكفف الناس أن يسأل ويستعمل الكدية والسؤال ليأخذه ليحج به. حتى في قضية يعني العلماء رحمه الله تعالى ذهبوا أبعد من ذلك في قضية أن تعطى من المال لتحج، بعض العلماء منعه وبعض العلماء جوزه. يقول الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت منه، قالوا لأن في الغالب أن الناس يمنون، فأنت إذا حججت بمال من شخص قد يمن عليك في يوم من الأيام، فربما من عليك بهذه الحجة أو كذا، إلا قالوا إلا إذا كان من ولي الأمر أو كان من والد مثلا أو من أم، فهذا مما لا بأس به، لأن في الغالب هؤلاء لا يمنون. أما في أما غالب الناس فلا. حقيقة ما ذكره الأخ السائل يعني حينما يقول بأن من الناس من
عنده
القدرة ثم يسأل هذه، والعياذ بالله يعني كما جاء في الحديث من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، نسأل الله العافية والسلام. هذا لا يجوز محرم، لكن لو حج عموما لو حج بهذا المال فحجه صحيح، لكن عليه الإثم في هذه المسألة. نعم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. أخ خالد من دبي يقول أن من شروط الحج عندهم في بلادهم أن يتجاوز عمره 45، فيقول إذا تأخر لهذا السبب.
الحمد لله على العموم دام أن هناك نظام وهذا النظام يجبره على أن لا يحج إلا بعد هذا العمر فلا شيء عليه في ذلك، وهو معذور في هذه الحالة، معذور في هذه الحالة ولله الحمد، وإذا بلغ هذا السن فليبادر إلى الحج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن تواصلكم معنا، وإن شاء الله حلقات هذا البرنامج تبث يوميا من اليوم السبت إلى يوم الخميس من السادسة مساء إلى السابعة، كذلك شكرنا موصول إلى كل من ساهم في إخراج هذه الحلقة على الهواء من كان خلف الكواليس. لنلتقي بكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.